أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذه سلسلة جديدة من الدروس عنوانها قدوات، وكنا بدأنا في المجلس الماضي حديثا لماذا الحديث عن القدوات، لماذا سنجعل أيام رمضان كلها تتحدث عن قدوات نختارها من تاريخنا الإسلامي المجيد. سبق في الدرس الماضي أننا سنتحدث عن القدوات لأسباب ثلاثة، وفي درس اليوم لسببين جديدين، فهي خمسة أسباب من أجلها سنتحدث عن القدوات. السبب الأول لأن القرآن يدعونا لاتخاذ قدوات، وقل مثل ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب الثاني لأن الإنسان لا يستغني عن اتخاذ قدوة يحبه ويعجب به. والسبب الثالث لأن هناك حربا اليوم تسمى حرب القدوات، أو هي حرب الرموز. هذا ما كان في المجلس الماضي. أما السبب الرابع لماذا الحديث عن القدوات، فلأن التربية بالقدوة هي من أقوى أنواع التربية. نحن أيها الإخوة مأمورون بأن نربي أولادنا، نحن مأمورون بأن نربي من نستطيع تربيته ممن حولنا. فقد قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد تزكى يعني قد ربى نفسه وطهرها وزكاها من أدناسها وحلها بمحاسن الصفات. هذه تزكى فعل متعدي لا يحتاج إلى مفعول به، قد أفلح من تزكى يعني تزكى بنفسه. لكن في آية أخرى يقول الله تعالى: قد أفلح من زكاها، زكاها إذا زكى غيره، فهو فعل متعدي. فمن زكى نفسه أفلح، ومن زكى غيره أفلح. نحن مدعوون إلى أن نربي أنفسنا وأن نربي غيرنا، كل من استطاع إلى ذلك سبيلا. الآن التربية لها أساليب. أحيانا يربي الإنسان بالوعظ، أحيانا يربي الإنسان بالقدوة من دون وعظ، وإنما بأن تتصرف أمام من تريد أن تربيه تصرفا، فإذا رآك فإنه سيقتدي بك. والتربية بالقدوة من أقوى أنواع التربية، لذلك الحديث عن القدوات حديث عن أقوى أنواع التربية. عندما تضع أمام عيني ابنك قدوة عالية وتخبره ماذا كانت تقول هذه القدوة، ماذا كانت تفعل هذه القدوة، كيف كانت تتصرف هذه القدوة، فأنت تأخذ بابنك نحو تربية عالية جدا. بالعكس، لو تركت الساحة في القدوة فارغة أمام ابنك، فجاء من يملأها بقدوات تافهات، بقدوات سيئات، بقدوات فاجرات، بقدوات فيها من الرعونات ما فيها، فإن هذا الابن سيذهب نحو هذا الحضيض. التربية بالقدوة من أعلى أنواع التربية، لذلك نحن نتحدث عن القدوات في شهر رمضان خلال شهر كامل، لأن التربية بالقدوة من أعلى أنواع التربية. لأن المرء أيها الإخوة يتعلم بعينيه أكثر مما يتعلم بأذنيه. أنت ممكن أن تحدثني شيئا فأحفظه عنك وأفهمه عنك وأراجعه لك، لكن أنا إذا رأيت موقفا بعيني منك لن أنسى هذا الموقف سنوات طويلة. يتعلم المرء بعينيه أكثر مما يتعلم بأذنيه، والمرء حينما يرى الهمة العالية شاخصة في رجل، ويرى الأخلاق الرفيعة مجسدة في رجل، ويرى الثبات على الحق متمثلا في رجل، يدرك أن تحصيل الفضائل ممكن. يعني مرات أنت تدعو إنسانا إلى فعل الخيرات، إلى ترك المنكرات، يقول لك يا أخي والله الكلام صح بس هذا صعب بهذا الوقت، حتى إذا أريته قدوة يعيش معه وله صلة به أدرك بأن تحقيق هذه الفضائل ممكن. أحيانا تحدث شابا عن العفة، عن غض البصر، عن حفظ اللسان، يقول لك هالكلام صحيح بس صعب بهالأيام، هذا بزمن الصحابة مظبوط منيح ممكن، أما بهالوقت صعب واحد يغض بصره، صعب واحد يكف يده عن الحرام، صعب واحد يعف لسانه عن الكلام الفاحش، حتى إذا رأيته قدوة، أريته قدوة يعيش معه، بل إنه يعرفه، عندها يتأكد بأن غض البصر ممكن، وأن عفة اللسان ممكنة، وأن كف اليد عن المحرمات ممكنة. لأن المرأة حينما يرى الهمة العالية شاخصة في رجل، والأخلاق الرفيعة مجسدة في رجل، والثبات على الحق متمثلا في رجل، يدرك أن تحصيل الفضائل ممكن، وأن العمل الدؤوب مثمر، وأن للحق رجالا سيمشي وراءهم. ثم إن هناك أمرا أيها الإخوة في مسألة القدوة، أن أناسا لا يستطيعون أن يجسدوا القيم العالية، وهم بحاجة إلى أن يروها مجسمة في أشخاص. يعني إذا حدثته عن الصدق المجرد ما بيستطيع يتخيل شو هذا الصدق، كيف يعني صدق، ما يستطيع، ما عنده قدرة على تجريد الفضائل. إذا حدثته عن الأمانة، إذا حدثته عن التضحية في سبيل الله، بيقول لك شو كيف يعني، شلون الأمانة بدها تصير، شلون التضحية في سبيل الله بدها تصير، كيف الوفاء يصير، ما بيستطيع أن يجرد شيئا اسمه الوفاء. لكن إذا أخبرته بقصة رجل وفي فهم عليك، إذا أخبرته بقصة رجل صادق ومواقفه في الصدق فهم عليك، إذا أخبرته بأمانة أمين ومواقفه مع الأمانة فهم عليك ما تريد. فهناك أناس لا يستطيعون أن يجردوا الفضائل، لابد أن يتخيلوها في أشخاص، لابد أن تخبرهم بسير أشخاص واقعيين عاشوا الصدق وعاشوا الأمانة وعاشوا الثبات على الحق وعاشوا التضحية في سبيل الله في سبيل مبادئهم الخيرة، هناك يستطيع أن يفهم عليك ويمشي وراءك في هذه المسالك التربوية التي تريد. من أجل هذا أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: صلوا كما رأيتموني أصلي. كم درس عمل النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة؟ يعني كم مرة جمع الصحابة وقال لهم: أركان الصلاة كذا، سنن الصلاة كذا، مكروهات الصلاة كذا، مبطلات الصلاة كذا. كم درس؟ ولا درس. لكن إيش فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى أمامهم فصلوا وراءه، صلوا كما رأيتموني أصلي. كم درس علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام؟ مناسك الحج. ولا درس، لكنه قال لهم صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، امشوا ورائي، شو بعمل افعلوا، ففعلوا. هذه التربية بالقدوة أقوى أنواع التربية. وقد فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمة القدوة التي يمشون وراءها، عظمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكنت تجدهم عجيبين في اتباعه صلى الله عليه وسلم. مر النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه، قال الصحابة: فصلينا بنعالنا. هل يجوز أن يصلي الإنسان بالخفين أو بالنعلين؟ جواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، التربية بالقدوة، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعليه فصلينا بنعالنا. قال فخلع في الصلاة نعليه فخلعنا نعالنا، التربية بالقدوة داخل الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع وراءه جلبة، يعني هلأ لما في 100 واحد خلعوا أحذيتهم داخل الصلاة، هم الصحابة يصلون بدون أحذية، بس لأن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم صلى بنعليه صلوا بنعالهم. فلما خلعنا عليه في الصلاة خلعوا نعالهم، فسمع جلبة، صار في جلبة. فلما انتهى من صلاته صلى الله عليه وسلم قال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله صليت بنعليك فصلينا بنعالنا، خلعتنا عليك خلعنا نعالنا. قال أما إنه قد جاءني جبريل وأخبرني أن فيهما أذن، يعني أنا خلعت النعلين تبعي لأنه جبريل قال لي في نجاسة بالنعلين، لذلك أنا خلعتهم، أما أنتم لو استمريتم بالصلاة بالنعلين لصحت صلاتكم. المراد يا أيها الإخوة أن التربية بالقدوة من أعلى أنواع التربية، لذلك الحديث عن القدوات هذا أمر مهم، ليس فقط مهما على سبيل أن نجري له أو أن نعقد له دروسا خلال شهر رمضان، لكن مهم جدا يا شباب، مهم جدا يا رجال، مهم جدا يا أيها الأخوات، أن يحذر أحدنا من قدوته، أن يتنبه ليختار قدوات شريفات، قدوات كريمات، قدوات خيرات. حدثني أحد حفاظ القرآن الكريم بأنه قد أحب حافظا من حفاظ القرآن الكريم، أحبه وجعله قدوة له، ومن شدة حبه كان يتابعه من درس إلى درس ومن مجلس إلى مجلس. ومرة حافظ القرآن الكريم هذا الأستاذ سلم على هذا الطالب الذي يحبه، فقال له يا فلان أنت كم تحفظ من القرآن الكريم؟ فقال له أنا أحفظ أظن كان 6 أجزاء أو 7 أجزاء، 7 أجزاء. قال والله غريب، أنا ظننتك بأنك تحفظ كل القرآن. فقال لي هذا الطالب، قال أنا سمعت منه هذه الكلمة وانطلقت طيران نحو حفظ القرآن الكريم، وبعد 6 أشهر حفظت القرآن الكريم كاملا. يعني الأمر لم يكلف إلا كلمة واحدة، وما قال له كمان احفظ القرآن. قال والله غريب، أنا ظننتك أنك تحفظ القرآن الكريم. فأنت إذا كانت قدوتك عالية ستأخذك نحو العلاء، لكن هلأ إذا كان واحد عفوا كان قدوته شي واحد عفوا يعني بيشرب أرجيلة وبيحبه خير الله، وقال له يا فلان أنت بتشرب أرجيلة؟ قال له لا. قال له والله ظنيتك تشرب أرجيلة، من ذلك اليوم كمان علق بالأرجيلة، صار يشرب أرجيلة. أديش في فرق بين واحد قيل له ظننتك تحفظ قرآن وبين واحد قيل له ظننتك تشرب أرجيلة؟ أديش في فرق بين أن تعلق أو يعلق قلبك بإنسان من كبار القوم فيأخذك نحو الأعلى، أو بإنسان من أراذل القوم فيشدك نحو الأسفل؟ لذلك يا شباب انتبهوا بمن تقتدون، وهو الإنسان لا يقتدي إلا بمن أحب، فانتبهوا لمن تحبون. هو الإنسان لا يحب إلا من يرى ويسمع، فانتبهوا لمن تجالسون فترونهم وتسمعونهم. يعني هو الإنسان كيف يحب؟ من كثر المجالسة، من كثر المصاحبة، من كثر السماع بحب. فإذا جالس الإنسان شريرا، وإذا جالس الإنسان ماجنا، وإذا جالس الإنسان فاجرا نخشى أن يحبه، وإذا تابع أخباره وقصصه وقصائده وأفعاله نخشى أن يحبه. فإذا كان هذا الإنسان سيئا وعلق قلبك به سيأخذك نحو هذا السوء. ولا تنسى أن التربية بالقدوة من أقوى أنواع التربية. قال ابن خلدون في مقدمته الشهيرة إن الإنسان يأخذ معارفه وأخلاقه وما ينتحله من المذاهب والفضائل تارة علما وتعليما وتارة محاكاة وتقليدا. كل اللي شايفين حولكم من الناس أخذوا أخلاقهم ومعتقداتهم ومبادئهم بطريقتين، إما تعليما وتعلما وإما محاكاة وتقليدا. يعني شافوا واحد أم قلدوا، شافوا إنسان يفعل فعلا ففعلوه. إن الإنسان يأخذ معارفه وأخلاقه وما ينتحله من المذاهب والفضائل تارة علما وتعليما وتارة محاكاة وتقليدا، إلا أن حصول الملكات عن طريق المحاكاة والتقليد أشد استحكاما ورسوخا. بس هذا القسم الثاني اللي فيه تقليد وفيه محاكاة هذا يرسخ أكثر من الذي يحفظه المرء حفظا ويتعلمه تعلما. كثير مما تعلمتموه أنتم نسيتموه، وكثير مما تعلمته أنا نسيته، لكن كثير مما رأيت أساتذتي وشيوخي وعلمائي يفعلونه بقي راسخا في داخلي. أنا لازلت أذكر يا أيها الإخوة أني كنت أرى شيخي في آخر عمره يأتي إلى المسجد محمولا على كرسي. هذه الصورة لن أنساها، وفهمت مما يفعل هذا الرجل عليه رحمة الله أن الدعوة إلى الله تحتاج أن تبذل لها الغالي والرخيص ولو على أشلائك. هكذا فهمت، لو جئت محمولا لخدمة دين الله فتعال. هيك فهمت. هذا الأمر ما ألقاه علي درسا ولا تعلمته تعليما، ربما قرأت عنه شيئا في كتب ونسيتها، لكن هذه الصورة وهذه الحالة العملية رأيتها بعيني فلن أنساها. لذلك مرة جديدة انتبهوا بمن تقتدون ومن تختارون لكم قدوات. روى الجاحظ أن عقبة بن أبي سفيان لما دفع ولده إلى المؤدب قال له: ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بنية إصلاح نفسك. الأب عم بيقول له الأستاذ ابنه، قال له إذا بدك تصلح ابني أول شيء اصلح نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسنت والقبيح عندهم ما استقبحت. دير بالك يا أستاذ، أنا باعت لك أولادي يكونوا عندك، وترى بكرة أولادي بدهم يتخذونك قدوة، فإذا حسنت أمرا حسنوه، وإذا قبحت أمرا قبحوه، فإذا أردت أن تصلح أولادي أول شيء أصلح نفسك، لأنك ستكون قدوة خيرة. أما إذا ما في صلاح بنفسي هذه القدوة فهؤلاء الأولاد سينحرفون وسيميلون. لماذا نتحدث عن القدوات؟ السبب الرابع، لأن التربية بالقدوة هي من أقوى وسائل وأنواع التربية، فجدير بنا أن نتحدث عن قدوات. أما الأمر الخامس والأخير، لماذا نتحدث عن قدوات؟ فلأن الأمة الإسلامية مليئة بالقدوات الكبار. نحن يا أيها الإخوة عندنا كتب بتراجم كبار القدوات مليئة بأسماء هؤلاء الرجال وبقصص هؤلاء الرجال وبأخبار هؤلاء الرجال، بل إن المكتبة الإسلامية تحوي قسما كبيرا اسمه قسم التراجم. التراجم يعني سير كبارات القوم. عندنا تراجم عن الفقهاء، وتراجم عن الحفاظ، حفاظ القرآن، وتراجم عن حفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتراجم عن المفسرين، وتراجم عن المحدثين، وتراجم عن الأدباء، وتراجم عن الخلفاء، وتراجم عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وتراجم عن التابعين. مليئة المكتبة الإسلامية بالتراجم. هناك كتاب واحد من كتب التراجم اسمه سير أعلام النبلاء، 23 مجلد، يحدثك عن كبار علماء وأعلام هذه الأمة خلال 700 سنة. لا يوجد في العالم أمة عندها رجالات وعندها قدوات كما الأمة الإسلامية، لكن للأسف عندما يقصر المسلم تجاه دينه، يقصر المسلمون تجاه دينهم، فلا تذكر أخبار هذه القدوات، فيأتي أهل المجون ويضعون لأبنائنا قدوات عجيبات، يصير في ولد يصير مثل جريندايزر. هل جاءكم خبر ذلك الولد الذي وقف على بناء مرة وفتح ذراعيه ثم قفز من ظهر البناء وهو يقول جريندايزر انطلق؟ لأنه يشاهد في أفلام الكرتون هذا الذي صور بأنه بطل هكذا يفعل، فأراد الولد أن يفعل كما فعل هذا الكائن غير الحقيقي الكرتوني. هل جاءكم خبر المرأة التي قتلت نفسها عندما خبرت بأن واحدا من المغنين قد مات لأنها بقيت تتابع أخباره وسيره وقصصه، فلما مات من أحبت وجعلته قدوة رأت بأن الحياة بعده ليست حميدة فقتلت نفسها؟ عندما يصل بعض المسلمين إلى هذا الدرك، هذا السقط، هذا السخف، يشعر المرء كم هو مقصر تجاه قدواته لا يبرزهم لأبنائه وإخوانه ومن حوله. هناك كتاب مفيد اسمه أيها الإخوة القدوات الكبار، هذا ألفه رجل طيار داعية إلى الله اسمه الشيخ الدكتور محمد موسى الشريف، ألف كتابا اسمه القدوات الكبار. أقرأ عليكم شيئا مما جاء في المقدمة، يقول: لقد من الله تعالى على الأمة الإسلامية بأعظم رسول صلى الله عليه وسلم، وقف على أثره بجملة وافرة من القدوات العظام من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من الناس إلى يوم الدين. هذا ولم يكن للأمم الأخرى عشر معشار ولا بعض أعمال هؤلاء العظام، والمتصفح للتاريخ يعجب لهذه الكثرة الكاثرة في هذه الأمة من القدوات مقارنة بغيرها من الأمم. فما من صاحب علم ولا لغة ولا أدب ولا فن من الفنون إلا وسطر له تاريخ غاربا، وكتب الرجال طافحة بأخبارهم شاملة في ذكر دقائق حياتهم وتفصيلات أعمالهم. فللمفسرين تواريخ وللمحدثين مثلها، وسمي من شئت من طبقات الفقهاء والأدباء واللغويين والنحاة والشعراء والمؤرخين والدعاة والحكماء وغيرهم كثير. هذا وإنه لم ينقطع سيل أولئك القدوات من تاريخ الأمة الإسلامية، ولا يزال العطاء مستمرا متتابعا، وما على الأمة إلا أن تبرز قادتها وقدواتها ليعرفهم الجيل ويتأسى بهم القاصي والداني، فإن حرب القدوات من أخطر الحروب. فلأن الأمة الإسلامية مليئة بالقدوات الخيرات، هذا يدعونا إلى أن نتحدث عن القدوات. لذلك إن شاء الله تعالى في الدروس القادمات سنتحدث بما يتسع الوقت عن الإمام الشافعي، عن الإمام أبي حنيفة، عن الإمام مالك، عن أحمد بن حنبل، عن الشيخ خالد النقشبندي، عن أبي الحسن الشاذلي، عن الإمام الجيلاني، الشيخ أحمد الرفاعي، سنتحدث عن صلاح الدين الأيوبي، عن نور الدين زنكي، سنتكلم عن الإمام النووي، سنتكلم عن البخاري، عن مسلم، عن أبي داود، عن الترمذي، عن النسائي، عن ابن ماجه. والهدف من هذا الحديث عن هؤلاء الكبار أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. وختاما أيها الإخوة، أيها الشباب، أيها الرجال، أيتها الأخوات، قالوا: حال رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين يقتدون بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبمن ساروا على نهجه ودربه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله آفاق البرايا.